الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، هذا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين الأطهار النهيين. السلام عليكم ورحمة الله. لا سيما رحمة الله بالعرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. صبحكم الله بخير. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وليك الحجة بن الحسن بصلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وطاردا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وعن لنا رحمته ومحبته ودعاءه وخيره يا أحمر الرحمين. كان الكلام في الإشكال الذي طرحه جماعة في مسألة تتبع المالك للعقود الواقعة على ماله، حيث إن العلامة على الله مقامه في متن القواعد قال في مسألة تتبع العقود: يشكل الإجازة من قبل المالك إذا كان المشتري عالما بغاصبية البائع. في هذا الفرق. السلام عليكم ورحمة الله. صبحكم الله بالخير. خب، هذا مجرد فتوى بعد. الشراح والمعلقون على كلام العلامة وجهوا هذا المطلب. لماذا؟ ما هو منشأ الإشكال؟ جناب الشيخ نقل العبارة الأولى اللي هي من كلمات تلميذ العلامة في الواقع، قطب الرازي على الله مقامه، وبين أن وجه الإشكال ما هو. نفس هذا الوجه سرى، يعني هذان الوجهان، وجه الصحة ووجه البطلان، أسراهما غير هذا القطب الدين في كتبهم، مثل الشهيد على الله مقامه، مثل المحقق الكركي، مثل هو ابن العلامة فخر المحققين. لكن أكو بعض التفاوتات بين هذه الكلمات، ولذلك الشيخ ما يقتصر على نقل عبارة واحدة. الآن ينقل ثلاث عبارات، نقل عبارة واحدة تقدمت أمس هي مال قطب الدين، واليوم ينقل عبارة للشهيد أعلى الله مقامه في حواشيه على قواعد العلامة، وكذلك ينقل كلاما من فخر المحققين، وكان هو الأولى، يعني ربما يكون أعرف بمرام والده وأن منشأ الإشكال ما هو. ولذلك هم منشأ الإشكال، لذا أقول أعرف، لأنه فخر المحققين يرى أن منشأ الإشكال، سلام عليكم، سلام عليكم، أن منشأ الإشكال ليس ما ورد في كلام قطب الدين أو في كلام الشهيد صبحكم الله بالخير، بل هو شيء آخر. أول كلام الشهيد على الله مقامه، كلام قطب الدين تقدم. الشهيد على الله مقامه في مقام بيان وجهي الإشكال أيضا يبين هذا المطلب، ويرجح خلافا لقطب الدين. قطب الدين ما رجح شيء، بس بيّن وجهي الإشكال، وجه الصحة ووجه عدم الصحة. العلامة ما مرجح، يقول إشكالهم إشكال، يعني معنى ما عنده فتوى في المسألة. إذا كان عالما بأن البائع غاصب، الشهيد أعلى الله مقامه يرجح البطلان. لماذا؟ يقول لأن المشتري العالم بكون البائع غاصبا حينما يتعاقد مع هذا البائع ويسلطه، السلام عليكم ورحمة الله، ويسلطه على الثمن، هذا التسليط على الثمن بشهادة فرعين ذكرهما الفقهاء، هذا التسليط يملك البائع الغاصب للثمن، يعني يجعل الثمن ملكا لهذا البائع الغاصب. إذا صار مالك، المالك المغصوب منه حينما يلتفت إلى أن ماله قد سرق وبيع فضولان وتعاقبت الأيدي، إحنا كلامنا الآن في العقود المترامية متعددة، وتعددت العقود على هذا المال، إما ثمنا إما مثمنا إما كليهما. بعد أجمع مثال وكان مثال الشيخ، يقول لا بد وأن يجيز إن شاء الإجازة، لا بد وأن يجيز، ولكن تتعذر منه الإجازة. لماذا تتعذر منه الإجازة؟ لأن الإجازة تتعلق بالعقد، مثل عقد البيع، عقد النكاح، عقد الإيجار، أي عقد كان. زين، مفاد عقد البيع ما هو؟ مفاد عقد البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، إنشاء تملك عين بعوض، هذا بعد معنى البيع. هذا المعنى لا يتحقق حينما يكون المشتري عالما بغاصبية البائع. ليش لا يتحقق؟ شنو المشكلة؟ المشكلة في أنه حينما يسلط هذا البائع الغاصب على الثمن يعلم بأن المثمن لم يدخل في ملك هذا المشتري، هو يعلم، لأنه هذا غاصب يعلم بأنه غاصب، والشراء من الغاصب ليس مثل الشراء من المالك، بل الشراء من المالك يكون مملكا، وأما الشراء من الغاصب شنو قيمته؟ فهو هذا حينما يتعاقد مع الغاصب هو يملك الثمن بهذا التسليط الخارجي، يسلط البائع على هذا الثمن. إذا صار مسلط على هذا الثمن وصار هذا الثمن ملك للغاصب، المالك المجيز حينما يلتفت إلى هذه العقود الفضولية المتعددة الواقعة على ماله كيف يجيز؟ يجيز العقد. العقد ما هو؟ العقد معناه أنه بالإجازة أنا أملك مبيعي مالي للمشتري وأتملك بإزائه الثمن، هذا معناه. وهذا المعنى غير متحقق، لأنه قبل جنابك أن تجيز أيها المالك، هذا المشتري صلب وملك الثمن للبائع. فإذا صار ملك للبائع، البيع هم بلا ثمن ما عندنا هيك شيء، ما عندنا لا في العرف ولا في الشرع بيع بلا ثمن، ما عندنا، ذاك هبه يصير مو بيع. البيع دائما يحتاج الى عوض، مبادله مال بمال، فالمالك هو يتعذر عليه الاجازه، لان الاجازه لابد ان تكون للعقد. العقد هنا غير متحقق، لانه العقد الصويخ وليس محل البحث، العقد الجدي. هذا المشتري حينما يقول للبائع الغاصب ملكتك هذا الثمن بإزاء هذا المبيع المسروق، بعد المالك ماذا يجيز؟ بالإجازة يكون يدخل الثمن في ملك المالك، والمفروض أنه قبل هذا الإجازة، قبل هذه الإجازة قد دخل الثمن في ملك ذلك الغاصب، فلذلك الإجازة متعذرة بسبب هذا التسليط. إذا صارت متعذرة فمسألة تعدد العقود في البيع الفضولي في صورة علم المشتري بغاصبية البائع يصير باطل، يصير ممتنع تنفيذها، إجازتها يصير من الممتنعات، فيختص مسألة تتبع العقود، تتبع العقود ورعاية المصلحة فيما إذا كان المشتري جاهلاً، حتى يكون تسليمه للثمن للبائع بعنوان الوفاء بالعقد. بل هناك حينما يطلع المالك يريد أن يجيز له الإجازة والثمن يدخل في ملكه، لأن العقد بالإجازة تنسب إلى المالك لا إلى الغاصب، لكن احنا كلامنا أنا في صورة العلم، في صورة العلم ميس. فما هو الدليل على أن هذا المشتري حينما يسلط البائع الغاصب على الثمن يجعل هذا الثمن ملكا له؟ ما هو الدليل عليه؟ إذا كان ملكا له بل تتعذر الإجازة من قبل المالك، لأنه البيع ما متحقق في الواقع. أما ما هو الدليل على أن هذا الثمن صار ملكا للبائع الغاصب؟ يستشهدون بفرعين يدعون تسالم الفقهاء على هذين الفرعين. الفرع الأول يقولون بأن هذا المشتري لا يجوز له بعد هذا العقد الصوري المتحقق بينه وبين الغاصب لا يجوز له استرداد عين الثمن من هذا الغاصب. إذا هذا كان في متن الواقع قبل الإجازة باقيا على ملك المشتري لم يدخل في ملك الغاصب، لماذا لا يجوز استرداد عين الثمن من هذا الغاصب؟ فعدم جواز الاسترداد يصير دليل على أن هذا الثمن بهذا التسليط الخارجي أصبح ملكا طلقا للغاصب. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني يستشهدون أيضا بهذه الفتوى، أيضا يدعون الإجماع عليها. الفتوى هذه يقولون إذا هذا الثمن تلف بيد الغاصب، القانون العام في باب الغاصب كما تقدم مفصلا في مسائل المبيع بالبيع الفاسد أنه الغاصب عليه دفع عوض ما يتلف عنده، وإلا مجرد التلف هو ما يصير حلال إليه. لا، إذا كان المال المغصوب باقيا يجب رد عينه، وإذا تلف يجب رد بدله. وكانت ذيك المباحث المفصلة أنه البدل إذا كان مثلي مثل، وإذا كان قيمي قيمة يوم الأداء يوم الغاصب إلى آخره، ذيك المباحث المفصلة. قل هذا من المسلمات. لكن في خصوص هذه المسألة يقولون إذا تلف الثمن بيد الغاصب لا يجوز للمشتري مطالبة البدل من هذا الغاصب. خذ هذان الفرعان، هاتان الفتويان هذان بأن هذا التسليط من قبل المشتري صار مملكا للثمن للبائع. خذ إذا صار الثمن ملك للبائع الغاصب، المالك المثمن المغصوب منه الذي غصب منه المثمن وباعه الغاصب، هذا ماذا يقبض إذا يريد أن يجيز أحد هاي العقود الواقعة على ماله؟ لا يتسلم شيء، وإذا لا يتسلم شيء لا يصح الإجازة منه، يعني المقتضي للإجازة غير موجودة، المقتضي مفقود، يعني لابد أن يكون هناك عقد مملك، ذاك العقد المملك يجاز أو يرد. أما إذا هذا العقد المملك ما متحقق، بس متحقق تسلم للمبيع المغصوب وتسليم للثمن لهذا البائع الغاصب، هذا متحقق، هذا مو عقد، هاي مبادرة خارجية بين مالين صايرة بين المشتري وبين الغاصب، مو أكثر من هذا. فلذلك يقولون لا يمكن. خب إلى هنا هذه الجهة مشتركة بين الشهيد وبين القطب. لكن الشيء اللي يمتاز كلام الشهيد به عن كلام القطب يقول حتى البيع الأول، يعني إحنا الآن كلامنا في جواز تتبع العقود وعدم جواز تتبع له، يقولون في صورة علم المشتري لا يجوز تتبع العقود، ما يصير. الشهيد أعلى الله مقامه يقول مو بس العقود الأخرى التي توالت على مال المغصوب منه مقابلة للإجازة، نفس العقد الأول المتحقق بين الغاصب وبين المشتري هم مقابل للتنفيذ والإجازة لأجل هذا التسليط. هذه النكتة يعني عدم قابلية العقد الأول للإجازة هذه لم تكن في كلام القطب، هذا أضاف الشهيد، والحق معه، لأنه إذا اتعذرت الإجازة ماكو فرق بين العقد الأول وبين العقد الثاني وبين العقد. مثلا المثال المعروف كان بين العبد بالفرس، هسه أفرض هذا العبد كان مغصوب مو فضولي متعارف، مغصوب، طب البيع الأول معناه الفرس يصير ثمن للعبد، هذا الفرس إذا بيع بدرهم، هذا الفرس إذا الدرهم بيع بكذا بكذا، هاي العقود المتوالية الواقعة على الفرس بعد مقابل للتنفيذ. الشهيد يقول لا، حتى العقد الأول هم مقابل للتنفيذ بنفس المناط، لأنه العقود المتأخرة ليش لا تكون قابلة للتنفيذ؟ لأن حقيقة العقد المملك مو متحقق، إذا مو متحقق حتى في العقد الأول مو متحقق. فهذا هم لمو بس قضية عدم جواز تتبع العقود، حتى العقد الأول اللي هو كأم للعقود الأخرى المترتبة عليه هذاك هم يصير باطل. فإذا صار باطل بعد لا يجوز تنفيذه. هذا يصير خلاصة منشأ تفصيله، يعني إشكال العلامة وتفصيل هؤلاء، لأن بعضهم على رأي في المسألة. الشهيد من جملتهم أنه في مورد علم المشتري لا يمكن تتبع العقود وتصحيح العقود المترتبة على مال المالك. بعد الشيخ هم ينقل كلام الفخر المحققين، هذاك ما يتعرض لقضية التسليط، هذاك يجعل وجه الإشكال في كلام والده حينما يقول ومع علم المشتري إشكالون، يقول هذا يبتني على أن الإجازة ناقلة، وأما إذا كانت الإجازة كاشفة كما هو رأي المشهور فلا يكون هناك إشكال في جواز تتبع العقود حتى عند علم المشتري بغاصبية البائع. ذاك توضيح يأتي. خلي أقرأ هاي العبارات إن شاء الله بعدين. أكثرها ما تكرر في كلام القطب، وقال في محكي إحنا نصنف، وقال في محكي الحواشي إن المشتري مع علمه بالغصب يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، هذا لا إشكال فيه، مسلط هو في الخارج يسلط يسلم الثمن للبائع، فلا يدخل يعني فلا يدخل الثمن، هذا الثمن الذي تسلط البائع الغاصب عليه لا يدخل في ملك رب العين، يعني في ملك العين المغصوبة التي باعها الغاصب، لا يدخل بعد، لأنه المال الواحد في زمان واحد يصير ملك لشخصين، هم يصير هذا الثمن ملك لذلك المالك المغصوب منه الذي بيع ماله، وهم يصير ملك لهذا الغاصب. شلون يصير المال الواحد إذا ما كانت ملكية إشاعية ملكية استقلالية يمتنع أن يكون المال الواحد في آن واحد ملكا لشخصين، والآن بالتسليط صار ملك لهذا البائع، فكيف بالإجازة تصير ملك لذاك المالك المجيز؟ فلا يدخل الثمن في ملك رب العين. فحينئذ يعني فحين تحقق التسليط من المشتري إذا اشترى، هذا بعد من فروع المسألة يصير، هذا هم تقدم فيما سبق في بحث المعاطات وغير المعاطات، هذا أشار إلى هذا الفرع. إذا اشترى بهذا الثمن البائع متاعا، يعني ذهب هذا البائع بعدما تسلم الثمن من المشتري ذهب واشترى به شيئا يقضي لقضاء حاجته هو، إذا اشترى به البائع متاعا فقد اشتراه لنفسه، مو يعني اشتراه لذلك المالك المغصوب منه، لا هذا بعد ما له شغل بذلك، وأتلفه عند الدفع إلى البائع، يعني هذا المشتري قد أتلف هذا الثمن، لا عفوا هذا البائع الغاصب أتلف هذا الثمن الذي تسلمه من المشتري حينما دفعه إلى هذا البائع، البائع الآخر الذي الغاصب اشترى بهذا الثمن شيئا منه، يصير باعين عندنا بائعين، البائع الأول هو الغاصب اللي باع العين المسروقة، البائع الثاني الذي يشتري الغاصب بالثمن الذي أخذه من المشتري يشتري لنفسه شيئا، مثلا الآن باع العبد بدينار يمضي ويشتري بالدينار شيئا طعاما شيئا لنفسه، هذا الشراء الثاني إتلاف للثمن على المشتري الأول، ليش؟ لأنه وإن لم يكن إتلافا خارجيا لكن الناقل الشرعي هم بمنزلة الإتلاف، بعد ما يقدر يرد الثمن إلى المشتري. وأتلفه يعني وأتلف الغاصب اللي هو صار هنا مشتري اشترى لنفسه، هذا المشتري هذا البائع الغاصب اللي هو مشتري عند الدفع، يعني عند دفع الثمن إلى هذا البائع الثاني اللي يبيع المتاع مثل طعام مثل فرش مثل أي شيء، فتتحقق ملكيته للمبيع، يعني بهذا الدفع يصير المال الذي يشتريه بهذا الدينار ملكا للغاصب، يصير ملك للغاصب، فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا. خب هنا المالك حينما يطلع كيف يجيز؟ ما دخل شيء في ملكه بالإجازة ويمتنع دخوله في ملكه، ليش لا يتصور في مسألة تعدد العقود؟ لصيرورة الثمن ملكا للبائع. طبعا هذا التحليل وجه المنع هذا، لكن الشهيد يحتمل يقول وإن أمكن إجازة المبيع بل احتمال الإجازة هم موجودة. يعني إذا لم نقل بأن هذا التسليق مملك، بل يبقى وجه لجواز الإجازة. شنو هذا؟ يحتاج شوي فللتوضيح كن أبين. الفقهاء أحياناً عندهم تزاحم سببين يصير في موارد، يلاحظون هذه الأمور ويرون تزاحم السببين، يقدمون مقتضى أحد السببين على مقتضى السبب الآخر. مثلاً من باب المثال، أفرض شخص اشترى أمن بالبيع الغبلي، يعني هذه الأمة قيمتها 100 دينار، البائع كان جاهل بالقيمة، باعها 50 دينار، المشتري هم استولد هذه الأمة، صارت حامل، إما وضعت إما لا، على كل حال هي الآن أصبحت ذات ولد من هذا المولى الجديد، من هذا المشتري، إلى هنا لا بأس. البائع يطلع على غبنه في ذلك البيع، يأتي ويفسخ بمقتضى خيار الغبن، يقول فسخت، ما يخالف، هذا محق، لكن فسخته ماذا يسترد؟ هو كن ينطي 50 دينار الثمن ويسترد الأمة، لكن يشوف الأمة أصبحت أم ولد، ما يقدر يستردها، شو يسوي؟ هاي المسألة من جملة الموارد. يقولون هذه الأمة بسبب تكون الولد في بطنها أصبحت متشبثة بالحرية، أم الولد هم غير قابلة للبيع، غير قابلة للهبة، تبقى إلى أن تتحرر، هذا قانون بعد. زين، إذن عندنا سبب لامتناع رد عين أم الولد لهذا المغبون، هذا البائع المسكين. شنو السبب؟ صيرورتها أم ولد. عندنا هم سبب يجوز رد نفس أم الولد إلى هذا مغبون البائع. شنو السبب؟ السبب أن الغبن كان في العقد، يعني كان في البيع، في بيع أم الولد، وهذا البيع الذي فيه الغبن سبب مقدم زمانا على صيرورة الأمة ذات ولد ومتشبثة بالحرية، لأنه بعد ما اشتراها صارت أمه، مو قبل ما يشتريها، اشتراها ثم صارت أم ولد. زين، الآن هاي المسألة يبحثون عنها، والشيخ يتعرض لها في خيار الغبن، يقول إذا فسخ المغبون، البائع المغبون إذا فسخ، هل يسترد نفس الأمة المستولدة رعاية لأسبق السببين؟ أسبق السببين يعني ثبوت خيار الغبن في البيع، أم يسترد بدل أم الولد رعاية لحق تشبث عين أم الولد بالحرية، يعني للسبب اللاحق المتأخر. هم يقولون ما تقدر تسترد نفس أم الولد، أم الولد هم من القيميات، اذهب بها إلى السوق، قومها، الغابن المشتري عليه دفع القيمة، قيمة أم الولد إلى ذلك المغبون البائع، وبعد يستقر البيع، بعد ما يقدر يسترد عين أم الولد. خب، هذا من جملتها. يقولون بأن عند تزاحم السببين، يعني السبب مجوز استرداد عين أم الولد وسبب عدم جواز استرداد عين أم الولد وهو الاستيلاد، هذان يتزاحمان، من يقدم منهما؟ يقدم منهما الأسبق أو لا يقدم منهما الأسبق؟ الذي يقول بجواز استرداد عين أم الولد في هذه المسألة يقول هنا يقدم، يعمل أسبق السببين ويأخذ مقتضى حتى إذا صارت أم ولد، لأن صيرورتها أم ولد متأخر عن البيع الغبني. هذا برأيي على كل حال، الصافي ما نحن فيه. يقول الشهيد على الله مقامه، إجازة هذا البيع ممكن. ليش إجازة البيع ممكن؟ لأنه تحقق بين هذا الغاصب وبين المشتري العالم بغاصبيته عقد، تحقق عقد، بعت وقبلت، ثم تحقق تسليط، يعني المشتري سلط البائع على الثمن، سلم الثمن لهذا البائع الغاصب، أليس هكذا؟ هنا سببان تحقق، تحقق السبب بنفس العقد بين يعني إيجاب وقبول بين الغاصب وبين المشتري سبب لتملك ذلك المالك المقصود منه للثمن بالإجازة طبعا مو قبل الإجازة وتحقق هم سبب لتملك نفس الغاصب للثمن وهو التسليط الخارجي هسا أيهما يعمل هل نقول بقابلية هذا العقد للتنفيذ بالإجازة من جهة أن حق المالك في الثمن هو العقد والعقد أسبق من حق الغاصب في تملك الثمن لأنه هذا السبب ماله هو التسليط والتسليط متأخر عن العقد فالشهيد يقول مجال هذا هم موجود أن نقول بأن هذا العقد ولو في مورد العلم بالغاصب أي قابل للتنفيذ من هذا الباب وإن أمكن إجازة المبيع هو بس هذا هو مع احتمال عدم نفوذها أيضا لكن احتمال عدم نفوذ هذه الإجازة أيضا موجود كل احتمال هذا احتمال وذاك احتمال ليش هذا يذكر سبب عدم نفوذ هذه الإجازة لأن ما دفعه يعني المشتري الذي دفع الثمن إلى الغاصب ما دفعه إلى الغاصب يكون كالمأذون له في إتلافه يعني هذا المشتري حينما يصرح عن الثمن كأنه يصرح أذنت لك في إتلاف هذا المال إذا أذنت لك في إتلاف هذا المال إذا كان هذا المال ثمن للبيع وهو ملك ذلك المقصوب منه كيف أنت تأذن له في الإتلاف فلا يكون ثمنا إذا صار مأذون في إتلافه لا يكون ثمنا للبيع فلا تؤثر الإجازة في جعله ثمنا الإجازة بعد من قبل المالك لا تؤثر هذا معناه انتفاء المقتضي للإجازة خب هاي بالنسبة إلى الإشكال المذكور في متن القواعد بالنسبة إلى تتبع العقود يقول فصار الإشكال هسا الشهيد هاي النقطة الإضافية الموجود في كلامه بس هاي الجملة يقول فصار الإشكال في صحة البيع الأول يعني وفي التتبع يعني المالك لا يقدر يراعي مصلحته في هذه العقود المتأخرة ولا في العقد الأول ما يقدر ليش ما يقدر؟ لأجل أن هذا التسليط مانع من جعل الثمن من تعنون المال الذي دفعه المشتري إلى الغاصب أن يتعنون بعنوان الثمن بل هو مال قد أذن له في إتلافه ثم قال الشهيد بعده إنه يلزم من القول ببطلان التتبع بطلان إجازة البيع في المبيع يقول حتى العقد الأول هذا التكرار تقريبا يصير لاستحالة كون المبيع بلا ثمن يريد يقول لأنه المال إذا صار مسلط عليه من قبل الغاصب والمسلط هو المشتري في الواقع يصير بيع الغاصب بلا ثمن والبيع الغاصب بلا ثمن مو بيع حتى يصير قابل للتنفيذ بالإجازة فإذا قيل الشهيد يقول فإذا قيل إن الإشكال في صحة العقد كان صحيحا أيضا يعني أنت العلامة لماذا تقول تتبع العقود مع علم المشتري بس مشكلة لا حتى العقد الأول الذي يأتي به مع علم الغاصب علم المشتري بغاصبية الباع هم مشكلة الإشكال في كل العقود مو بس في التتبع حتى العقد الأول يعني شنو معناه يعني إذا هم ما كان تتبع بس الغاصب باع مال واحد بس هذا باع والمشتري اشترى بعد لم يتصرف البائع في الثمن ولا المشتري في المبيع هذا هم مقابل للتصحيح مو قضية تتبع العقود هذا كلام الشهيد في حواشي القواعد الشيخ الأنصاري يقول واقتصر في جامع المقاصد لأنه هم باعتباره شرح القواعد واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد أخيرا ما ذكره الشهيد أخيرا هذا لأن ما دفعه إلى الغاصب كالمأذون له في التصرف فيه في إبلاغه في وجه سراية هذا الإشكال هو هذا أنه كيف يتصور نفوذ الإجازة إلى صحة عقد الفضول مع علم المشتري بالغصب يعني العقد الأول يعني العقد الأول حتى إذا لم يكن تتابع وتعدد في العقود أصلا هو العقد الأول هم مشكل ولذلك الشيخ متعرض لهذا الإشكال في المسألة الثالثة حتى يعني هناك ما كان حديث التتبع، بس كان العقد الفضولي إذا كان البائع غاصب والمشتري عالم، هناك متعرض لهذا المطلب. طبعا الشيخ يقول تعرض، ولكن الجامع المقاصد بعد ما ينقل كلام الشهيد يرجح الصحة، ما يقتنع بما أفاده الشهيد على الله مقام، يرجح صحة العقد. لكن الآن هذا المقدار الشيخ ينسب إلى المحقق الكركي. خب هذا كلام وجه تخريج الإشكال المذكور في متن القواعد. هسا يأتي دور الولد البار فخر المحققين والمحكي عن الإيضاح. خلاصة المطلب كما ذكر فخر المحققين يقول مسألة تتابع العقود حينما يقول إشكالون، الوجه في الإشكال هذا أنه بمجرد تحقق العقد لم يدخل شيء في ملك المالك المجيز، وإنما بالإجازة، والمفروض هم أن الإجازة ناقلة، إذا كانت ناقلة يعني معناه أنه قبله لم يتملك الثمن، فمن تملك الثمن؟ هذا الغاصب اللي يتسلط على المال على الثمن، هذا تملكه، فكيف يجيز المالك؟ أما إن قلنا بأن الإجازة كاشفة لا مانع منه، لأنه بنفس العقد المتحقق بين المشتري وبين البائع الغاصب دخل الثمن في ملك مالك المبيع، هو كافي بعد بالإجازة الكاشفة هكذا يستكشف، لذلك يكون العقد صحيح. خلاصة المطلب مبنى الإشكال بنظر الفخر غير مبنى الإشكال بنظر قطب الدين والشهيد يصير، هذا يجعل مناط الإشكال أن الإجازة كاشفة أو ناقلة، هذان العلمان يجعلان مناط الإشكال أن التسليط مانع من نفوذ الإجازة، هذا يصير. والمحكي عن الإيضاح ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري يعني بغاصبية البائع، ابتناؤه على كون الإجازة ناقلة، فيكون منشأ الإشكال في الجواز والعدم الإشكال في الكشف والنقل، يعني هم منشأ الإشكال هم منشأ عدم الإشكال، منشأ الإشكال يصير كون الإجازة ناقلة، منشأ الصحة وعدم الإشكال كون الإجازة كاشفة. قال في محكي الإيضاح، أنا نسبت شيئا الإيضاح وانظر إلى عبارته، قال في محكي الإيضاح إذا كان المشتري جاهلا فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته، والربح هم له، كلمة له مذكورة في المكاسب لكن موجودة في الإيضاح، في سلسلتي الثمن والمثمن، يعني حينما يريد أن يجيز هم إذا كان الثمن الأول بربح وفائدة أو الثمن الثاني ماكو فرق، أو المثمن الثاني المثمن الثالث، هذا كله بعد هو يراعي مصلحته، أي العقود أصبح بنظر نفسه له الإجازة يرحمكم الله إن شاء الله. هذا مو محل كلامنا لأنه جاهل، أما محل الكلام هذا. وأما إذا كان المشتري عالما بالغصب فعلى قول الأصحاب من أن المشتري، يعني الآن فخر المحققين هم يدعي الإجماع على ذاك الحكم اللي ذكرته، يقول فعلى قول الأصحاب يعني المسألة كأنه مسلمة بينهم، شنو المسألة المسلمة بينهم؟ هذا إذا رجع من أن المشتري إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع على الغاصب بالثمن، شنو معناه؟ يعني الآن هذا الكتاب غصب، باعه إلى هذا المشتري، المشتري هم كان عالما بالغصبية، المالك المسروق من يأتي ويجد هذا الكتاب عند المشتري يأخذه منه قسرا، استلاب يصير يجوز لأنه ماله ما أجاز البيت. زين هذا المشتري المسكين شي يسوي؟ يروح للغاصب يأخذ الثمن وما يروح. فخر المحققين ينسب إلى الإجماع إلى الأصحاب، يقول لا فتواهم أنه بعد ما يجوز ذكر الرجوع وأخذ الثمن. بلي ها أحسنتم، من أن المشتري إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع هو هذا المشتري على الغاصب بالثمن مع وجود عينه، مع وجود عينه، فيكون حتى هم إذا تلف لا يجوز أخذ بدله، لكن لسه هذا مورد كلام الفخر هذا، فيكون قد ملك الغاصب، يعني هذا المشتري، فيكون هذا المشتري قد ملك الغاصب مجاناً. ليش؟ لأنه يوطن نفسه على أن المبيع سيؤخذ من بواسطة المالك حينما يراه. لأنه بالتسليم إلى الغاصب، الضمير للشاه، بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته من الغاصب بنص الأصحاب، هذه الفتوى إجماعية، لا إلى حق أخذ الثمن من عنده ولا شنو بعد، هو هذا ليس للمشتري استعادته من الغاصب بنص الأصحاب. والمالك قبل الإجازة لم يملك الثمن، خبلي لأنه بالإجازة يصير مالك للثمن، قبل الإجازة ما يصير مالك، لأن الحق أن الإجازة شرط أو سبب. لماذا لا يصير المالك مالكا بنفس عقد الفضولي بل بالإجازة يصير مالك؟ واضح، لأن الإجازة إما شرط وإما سبب. سبب إشارة إلى رأي اللي كاشف الرموز الفاضل الآبي نسبه من أن الإجازة تكون عقد مستأنف، هو السبب للملكية مستقل، الإجازة هي السبب، مو أنها تكمل سببية العقد الفضولي، لا، هي كأنها إلغاء للعقد الفضولي، معنى الإجازة اللبن هذا إلغاء للعقد الفضولي وإنشاء سبب جديد للتمليك والتملك. الفخراني يشير إلى هذا المبنى، يقول إما الشرط كما هو رأي المشهور أو سبب جديد للتملك. فلو لم يكن للغاصب، منو يعني لم يكن؟ يعني الثمن، إذا ما كان للغاصب فيكون الملك بغير مالكه. خب زين، بالإجازة بعد ما متحقق الثمن ما دخل في ملك المغصوب منه، إذا حكمنا بأنه ليس ملكا للغاصب، خب خرج هم من ملك المشتري، هذا يصير معلق في الجو، ما يصير المال يصير بدون مالك، مالك ماكو مانع منه، كثير من الأموال مباحات ما بها مالك، مثل هاي الأسماك الموجودة في البحار والأنهر، هاي موجودة ما بها مالك، هي أموال يتنافس العقلاء على اقتنائها، ولكنها ليست أملاك. ولكن المال إذا صار مال ملك، يعني إذا ارتبط بشخص، هذا بعد لا يعقل أن يبقى هذا المال بدون مالك. الإنسان حينما يموت بموته تنتقل الأموال إلى الورثة، لأن أملاك هي، هاي الأملاك لا يعقل أن تبقى بلا ورثة، ما دام هو يتنفس خوف هي أمواله، بمجرد انقطاع النفس تنتقل إلى الورثة. كذلك هنا هذا المشتري كان بيده ثمن، هذا ثمن ملك له، سلمه للبائع، خب إذا ما صار ملك للبائع قطعا هم هو ليس ملك لذلك المال، صاحب المال المقصود منه، يعني ليش؟ لأنه إجازة بعد ما متحقق، فإذا يصير هذا الثمن معلق، فلا بد وأن نقول بأن المال ملك يصير للغاصب، الثمن يصير ملك للغاصب، لأن المتضايفان متقابلان ومتكافئان في الفعلية والقوة، إذا هذا الثمن مملوك لابد أن يكون مالكه الفعلي موجود. خب من المالك الفعلي؟ المشتري خب رفع يده عن هذا الثمن، المالك المقصود منها بعد بالإجازة ما متحقق حتى يتملك، إذن من؟ لابد أن يكون الغاصب، فيكون الملك بغير مالك وهو محال، يعني صيرورة الملك بدون مالك محال. كم دقيقة من الوقت أكون؟ ما يخاف إن شاء الله نكملها، ولو وهو محال، فيكون هذا نتيجة دخل الإجازة في تملك المالك، والإجازة هم بعد مو متحققة، فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك للثمن. طب سبب ملك المالك الإجازة، الإجازة بعد مو متحققة لكن التسليط متحقق. فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه، يعني ذهب إلى السوق واشترى لنفسه شيئا، لم يكن للمالك إبطاله، لم يكن للمالك إبطاله، لأن الملكية سارقة صارت، ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن وربح الثمن لهذا الغاصب هنيئا له، وليس للمالك أخذه لأنه ملك الغاصب. هذا كله بناء على الناقل، التخريج يصير صحيح أنه لا يجوز تتبع العقود، وعلى القول بأن الإجازة إجازة المالك كاشفة، فإذا أجاز العقد كان له، كان له، لأنه من زمان العقد الثمن قد دخل في ملك المجيز. ويحتمل أن يقال، تتم كلام الفخر هذا، ويحتمل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن، فإن له إجازة البيع وأخذ الثمن، هسا الفخ ما شاء الله رجل فقيه محيط يقول بوجه آخر نحن لنا تصحيح هذا البيع في مسألة تتبع العقود، كيف نصحح؟ هكذا نقول بل التسليم أعطى حقا للغاصب بأن يكون ثمن له، هذا صحيح نعترف به، ولكن الإجازة أعطت حق للمالك المغصوب من في أن يكون الثمن إليه بالإجازة. خب هنا يتعارض السببان، سبب تملك المالك المغصوب منه للثمن وسبب تملك الغاصب للثمن بالتسليم. خب فخر المحققين يقول احنا عندنا ضابطة في الفقه متخذة من النصوص، الضابطة شنو؟ أن المالك يعامل معه بأجود الأحوال والغاصب بأشق الأحوال. خب هنا إذا هذا الغاصب هو غاصب يبيع مال الآخرين لابد أن يؤاخذ ويتعامل معه بشدة لا برفق، يقال له بأن هذا التسليط لا يكون مملكا لك، بل الإجازة اللاحقة الكاشفة المتحققة من قبل المالك تعطي هذا الثمن له هكذا. ويحتمل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن فإن له إجازة البيع لأنه مالك وأخذ الثمن وحقه مقدم على حق الغاصب، يعني إذا كان هذا التسليط هو محدث للحق لأن الغاصب يؤخذ بأخس أحواله وأشق الأحوال عليه والمالك مأخوذ بأجود الأحوال. هاي ضابطة كلية ما نحن فيها من مصادق هذه الضابطة. ثم قال حسابا بعد بيان وجه الصحة ووجه البطلان، الفخ يقول والأصح عندي مع وجود عين الثمن للمشتري العالم أخذه ومع التلف ليس له الرجوع به، هذا يصير مخالف للفتوى لأنهم قالوا إذا كان الثمن موجودا لا يجوز استرداده. الفخ يقول لا، أنا من نظري هذا نعم إذا كان تالفا لا يجوز أخذ بدله، ولكن ما دام الثمن عينه موجود يجوز للمشتري أخذه. هذا كلام الفخ. أكو في التعليق بسيط الشيخ أكو، هذا إن شاء الله غدا نكمله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.